أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الفصل المحور الخامس من محاور الفصل الثاني الذي يدور حول الاستعداد والإعداد. المحور الخامس كان حول المرابطة، ما هو مفهوم المرابطة وما هي أحكام المرابطة. تحدثنا في هذا المحور عن ثلاث نقاط أو نقطتين. النقطة الأولى، أصل الحكم بالمرابطة، هل هو بنحو الوجوب الكفائي أو هو بنحو الاستحباب أو هو شيء آخر. ناقشنا أدلة المشهور وتوصلنا إلى أن المرابطة ثابتة بدليل مقاصدي وبدليل الإعداد والاستعداد، وذكرنا ذلك ووضحنا هذا الأمر بحيث تكون واجبة بنحو الوجوب الكفائي المجتمعي، ضرورة الحفاظ على أمن البلاد الإسلامية. في المرحلة الثانية تكلمنا عن نوعية هذا الوجوب، قلنا نوعيته كفائي وشرحنا ذلك. في المرحلة الثالثة تكلمنا عن وشرعنا في الحديث عن ارتباط هذا الحكم بعصر الحضور، لأن بعض فقهاء الإمامية قال بأن حكم المرابطة مربوط فقط بعصر الحضور، وأما في خارج إطار عصر النص، خارج إطار وجود النبي والإمام المنصوص، لا يوجد عندنا مرابطة أصلا، حكمها ساقط، مثل الذين يقولون بصلاة الجمعة أيضا حكمها يسقط، جهاد الابتدائي أيضا يسقط، حتى بعضهم الحدود قالوا يسقط. كثير من الأحكام ربطت في الفقه الإمامي عند بعض العلماء هنا أو هناك ربطت بوجود شخص الإمام المنصوص المعصوم، وبالتالي إذا ذهب لا وجود لهذا الحكم أو يكون معلق. في هذا الإطار تحدثنا عن ما هي الأدلة التي يمكن أن تكون مستندا لهؤلاء، وماذا طرحه فعلا هؤلاء أو بعضهم على الأقل. وصلنا إلى الوجه الثاني كدليل على التمييز بين عصر الحضور وعصر الغيبة. في عصر الحضور المرابطة ثابتة سواء بنحو الوجوب أو الاستحباب، في عصر الغيبة المرابطة أصلا معلق حكمها استحبابا أو وجوبا. الدليل الثاني كان عبارة عن رواية علي بن مهزيار التي قرأناها بالأمس، أقرأها سريعا مرة ثانية فقط لكي نبدأ بالحديث عنها. كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني الإمام الجواد: إني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر. نذر أنه يخرج إلى أماكن اللي فيها النقاط المرابطة للمسلمين، مثل جدة، مثل عسقلان، مثل قزوين، هذه كانت في بعض الفترات نقاط مرابطة. فيسأل الإمام يقول: أن نذرت نذرا، فترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني، أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله، هل يجب علي أفي بهذا النذر أو لا يجب علي، أو يجب علي أن والله تصدق مثلا بدل أن أذهب إلى هناك. يقول: فكتب إليه بخطه وقرأته. طبعا طبيعة هذه الأسئلة تدلنا على شكل تفكير الشيعة في العلاقة مع السلطة الحاكمة في ذلك الزمن، أنه هل هذا المستوى أيضا من العلاقة بحيث أنا أذهب أرابط على حدود المسلمين، أنا أدافع عن بلاد المسلمين، هل هذا المستوى أيضا مرفوض أو لا؟ فهذا طبيعة هذه الأسئلة تدل على وجود قلق. فكتب إليه بخطه، الإمام الجواد كتب إليه بخطه، بخط الإمام الجواد، وقرأته. علي بن مهزيار يقول: وقرأته. الإمام يقول: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته. يعني إذا كان في أحد من غير الشيعة سمعك عم تقول هذا النذر فلازم تفي به حتى لا يسوي لك مشكلة هذا الشخص، يقول شوفوا هذا نذر ولم يخرج، إذن هذا عنده موقف من الخليفة أو من الخلافة. هذا إذا سمعك أحد من غير الشيعة، وإلا إذا ما سمعك أحد فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر، يعني ما تروح للمرابطة مع أنك ناذر نذر، لا تروح، اصرفهم في الأبواب، لا تصدق على الفقراء المساكين اليتامى الأرامل إلى آخره، إلى أن يقول ثم يقول: وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. هذا المكاتبة. الاستدلال فيها كيف كان عندهم؟ هكذا، أنه بأي وجه الإمام يقول له لا يجب الوفاء بالنذر؟ يعني هذا هو يجب عليه الوفاء بالنذر، يصرف لماذا لا يجب عليه الوفاء بالنذر الذي عينه هو، وهو الخروج إلى نقاط المرابطة، النقاط الحدودية، لا معنى لذلك إلا أن المرابطة مشروطة بالمعصوم، فإذا ما في معصوم ما في مرابطة، إذا لا يوجد حضور للمعصوم لا توجد مرابطة. إذن هذا معنى الأمر، في معصوم إذن في مرابطة، ما في معصوم إذن هذه المرابطة حتى لو نذرتها أصلا لا معنى لها ولا قيمة لها في مثل هذه الحالة. هذا تقريب الاستدلال. الحديث عن هذه الرواية والمناقشة فيها من جهات متعددة. أولا، هذه الرواية تطبق الحكم في عصر الحضور، هي نفسها تطبق الحكم، حكم سقوط حكم المرابطة في عصر الحضور، الإمام موجود. هذه الرواية لا يسأل شخص يقول له بعد غيبة الإمام المهدي ستأتي دولة اسمها دولة المماليك مثلا أو الدولة العثمانية مثلا، وأنا أريد أن أنذر نذر في تلك الفترة مثلا، ويسأله عن زمانه والإمام موجود، ما من جواد موجود، كيف استنتجنا منها التفصيل بين عصر الحضور والغيبة؟ إذا صح استنتاج شيء من هذه الرواية ينبغي أن نستنتج منها التفصيل بين بسط الإمام المعصوم يده وعدم بسطه ليده، أوسع من الدائرة. يعني النتيجة التي تنتج عن هذه الرواية تختلف عن النتيجة التي يريدونها، هم يريدون التمييز بين عصر الحضور وعصر الغيبة، بينما الرواية نتيجتها إذا أراد أن تعطي شيئا تمييز بين بسط اليد، يعني الإمام المعصوم هو الإمام الفعلي القائم الظاهر المتولي للسلطة عمليا الممسك بيد السلطة عمليا، هذا تخرج معه تنفذ النذورات وتطبق أحكام المرابطة، وعدم بسط يدي، عدم بسط يده أعم من أن يكون غائبا أو أن يكون موجودا وليس مبسوط اليد. فيوجد تداخل ما بين ما تعطيه الرواية وما بين الصيغة التي هم ذكروا التفصيل فيها في مسألة المرابطة. إذن الرواية لا تطابق العنوان المأخوذ في البحث عندهم والفتوى المأخوذة عندهم في هذا السياق، هذا إشكال تفصيلي لكن مهم. أولا، ثانيا، أقصى ما تدل عليه هذه الرواية أن الإمام الجواد قال بعدم صحة المرابطة مع بني العباس وأمثالهم. الإمام الجواد عاش بزمن بني العباس، ليس في الرواية نص تقعيدي، ليس في الرواية جملة لا ترابطوا مع غيرنا، لا يرابط المؤمنون الموالون مع الحكام مثلا الظلمة أو الحكام من غير المعصومين مثلا، ما في نص تقعيدي في الرواية، واضح في سؤال محدد لحالة محددة والجواب محدد لحالة محددة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه لا يمكنني التمسك بهذه الرواية للتعميم لكل دولة غير دولة النبي أو الإمام المنصوص. ما معنى هذا؟ شوي خلينا نتأمل قليلا. في احتمالات متعددة هنا، وهذا ليس في بحثنا هذا بل في مختلف الأبواب، الروايات التي يتحدث فيها الأئمة عن الموقف من السلطة الحاكمة في ذلك الزمان فيها احتمالات العمل معهم في وظائفهم، مساندتهم، المرابطة معهم إلى آخره. في احتمال أن خصوصية غصب الخلافة وادعاء الخلافة مع وجود أصحاب الحقيقيين يمكن هذا يلعب دور أكيد في بطلان شرعية دولة بني أمية وبني العباس، ولعل هذه الخصوصية أي ادعاء الخلافة، الخلافة مقصود ليس السلطة، الخلافة النبوية، أنت خليفة النبي، هؤلاء لم يحكموا فقط، هؤلاء فليس فقط حكموا المسلمين، هؤلاء حكموا المسلمين بعباءة النبي، قال احنا باسم النبي نفعل ذلك، نحن امتداد لسلطة النبي، وأخذوا الخلافة من أهلها وأهلها حاضرون موجودون. لعل هذا الموقف شديد التشدد من هذا النوع من السلطات القائمة ليس فقط لأنها سلطات غير شرعية، بل مضافا لكونها سلطات غير شرعية أنها سلطات تدعي خلافة النبي ومفروض أنها غير شرعية، وهذا خصوصية إضافية. ثالثا، ليس فقط سلطات غير شرعية، وليس فقط سلطات غير شرعية تدعي خلافة النبي وتدعي هذا المنصب، بل هي سلبت المنصب من أصحابه الحقيقيين مع وجودهم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه ماذا لو فرضنا دولة لا تدعي الخلافة والمعصوم غير موجود فيها، يعني عمليا ماديا غير موجود، هل حكمها نفس حكم الدولة العباسية أو لا؟ هذا يحتاج إلى تأمل، نحتاج نتوقف عند هذه. إذا في عندي نص تقعيدي موضوع آخر، لكن لما ما يكون عندي نص تقعيدي الاحتمالات تصبح مفتوحة، يعني مثل كثير من دول الإسلامية اليوم، ربما أكثر الدول الإسلامية اليوم لا تدعي الخلافة، يعني إذا رحت إلى مصر ولا رحت إلى سوريا ولا رحت إلى لبنان ولا ذهبت إلى مثلا العراق ولا ذهبت إلى مثلا أترك 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 إيران وأفغانستان وإلى حد ما باكستان والمملكة العربية السعودية، أترك هذه مثل هذه الدول. إذا تذهب إلى الجزائر، إذا مثلا في المغرب أمير المؤمنين، إذا تذهب إلى الجزائر تذهب إلى تونس، تذهب إلى ليبيا، كثير من الدول الإسلامية، إلى أندونيسيا، إلى ماليزيا، كثير من الدول الإسلامية حتى لو فرضت السلطات فيها غير شرعية لسبب أو لآخر، هي لا تدعي مقام خلافة النبي، والخلفاء الحقيقيون غير موجودون الآن، غير موجودين الآن. أقول يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الموقف الذي حدده أهل البيت من الخلافة القائمة في ذلك الزمان، هل كان سببه أو مداره هو خصوصية أنهم غير شرعيين في تولي السلطة، أو إضافة لأنهم غير شرعيين غير كفؤين لتولي السلطة أنهم يدعون مقام النبي؟ لعل هذه الخصوصية مهمة. لماذا؟ لأن الخصوصية لها علاقة بالدين، مش بس لها علاقة بدنيا الناس، محتمل هذا. وبالتالي لما لا أملك نصا تقعيديا لا أستطيع أن أقول إن السبب هو عدم حضور المعصوم. لعل السبب في سقوط نذر هذا الشخص، في الخروج للمرابطة ودعوة الإمام له أن يذهب يتصرف به في وجوه البر، لعل السبب الحقيقي ليس فقط أنهم يعني خلافة، أنهم دولة غير شرعية، بل لأنهم يدعون منصب الخلافة، والذي يدعي منصب الخلافة والإمامة ولا يكون أهلا لها، هذا موقفنا منه أكثر تشددا من الحالة العادية. محتمل هذا. لما لا أملك نصا تقعيديا، نص ذو طابع كلي مثل هذا المورد الذي نحن فيه، إذن واضح؟ إذن هذه الرواية وكثير من أمثال هذه الرواية تصبح نأخذها في دائرتها الأضيق، إلا إذا قلت لي أجزم بعدم الفرق بين هذه وهذه. إذا عندك جزم بعدم الفرق بين هذه وهذه وبينت وجه عدم الفرق لا بأس، لكن ما دام النص غير تقعيدي ونحتمل دخالة وتأثير هذه العناصر وهي محتملة جدا، فكيف لي أن نستنتج حكما أوسع دائرة من الدائرة التي هي موجودة في هذا النص على الأقل؟ هذا ثانيا، وهذه نقطة كلية في التعامل. في يعني مثلا لما أقول إمام الجائر، ما معنى كلمة الإمام الجائر في ذلك الزمن؟ هل الجور هو الظلم أو الجور له علاقة بأنه غصب موقع خلافة النبي؟ احتمال. طبعا هذا بالنسبة للذين يقولون النبي كان عنده خلافة من الله، أما إذا واحد يقول لك النبي أصلا نفسه حكم لا بخلافة من الله وإنما بسلطة مدنية، هذا بحث آخر، نتكلم في الإطار الفقهي الكلاسيكي. إذن هذا ثانيا. ثالثا، العلامة الحلي أورد هنا على الاستدلال بمكاتبة علي بن مهزيار، أو إذا صح التعبير هي ليست مكاتبته، لكن هو يعني هو ليس هو الذي كتب، لكن على أي حال نسميها مكاتبة علي بن مهزيار. العلامة الحلي أورد هنا قال: نحمل الرواية على المرابطة في ثغر لا تجب المرابطة فيه. هذه على طريقة الحمول يعني التي أكثر منها الفقهاء المتقدمون وبخاصة الشيخ الطوسي، أنه والله نحن هالرواية نحملها على أنه أراد أن يرابط في ثغر غير الثغر، يعني ثغر لا تجب المرابطة فيه. مثلا نفرض أنه والله في نقطة في الطرف الشرقي من بلاد المسلمين لا تجب فيها المرابطة ولا أهمية للمرابطة فيها، مسوي النقطة الدولة العباسية هناك نقطة عسكرية، فهذا نذر يروح لهناك مثلا، لأن الراوي لم يقل وين، الراوي لم يشر إلى أين، قال نحو جدة وأمثاله، يعني مثل هذه النقاط، لكن لم يحدد أي نقطة هو قصد. فالعلامة الحلي قال أنه أنا بحمل هذه الرواية على المرابطة في ثغر لا تجب المرابطة فيه، وإلا لو كانت المرابطة في ثغر تجب المرابطة فيه لا معنى لأن يقول له الإمام هذا. هذا جواب أشكال العلامة الحلي على الاستدلال بهذه الرواية، وبالتالي لا علاقة لها بحث الحضور والغياب أصلا. هذا الإيراد الذي يذكره العلامة الحلي غير واضح، أو خلنا نقول غير مقنع. نحن نقول النذر إما وقع صحيحا أو لم يقع صحيحا، إذا لم يقع صحيحا لا يجب الوفاء بالنذر، فلماذا أمره الإمام بأن يصرف المال في وجوه البر؟ هو لا يجب الوفاء بالنذر، ليش تأمرني أن أصرف المال في وجوه البر؟ النذر لا قيمة له، خلاص هذا مالي. إذا النذر يعني الإشكالية في الرواية هكذا، أنه إما وقع صحيحا أو لم يقع صحيحا، إذا لم يقع صحيحا لا يجب الوفاء به، فما معنى الإلزام الناذر بالصرف في وجوه البر؟ هذا إذا لم يقع صحيحا. طيب إذا وقع صحيحا تحقق النذر لزم الوفاء به، لا فرق في وجوب الوفاء بالنذر بين أن يكون الثغر تجب المرابطة فيه أو لا تجب. الحديث ليس عن وجوب المرابطة، الحديث عن وجوب الوفاء بالنذر. يكفي أن المرابطة راجحة، مش بالضرورة تكون واجبة، مش بالضرورة يكون الثغر مما تجب المرابطة فيه. المشكلة ليست في المرابطة بنفسها حتى تقول لي هو نذر مرابطة في ثغر لا تجب المرابطة فيه. المشكلة في النذر نفسه، هو يجب عليه أن يفي به ولو كان متعلقه، لولا النذر لما كان ليس واجبا. هكذا النذر يكون عادة، والله أنا إذا صار معي الأمر الفلاني شكرا لله تعالى فإنني أنذر مثلا شكرا لله أن أصوم ثلاثة أيام، وهو الصلاة ثلاثة أيام ليست واجبة علي، إنما بالنذر أصبحت واجبة إذا قلنا عنها واجبة، والواجب هو الوفاء بالنذر. الإشكال ليس يعني الذي حاوله العلامة الحلي أن يحل المشكلة عبر حمل الثغر على أنه مما لا تجب فيه المرابطة، ما له علاقة ببحثنا، بحثنا في وجوب الوفاء بالنذر. إذن الحديث ليس عن وجوب المرابطة حتى يجي العلامة الحلي يقول هذه النقطة التي قصدها السائل هي مما لا تجب فيه المرابطة، بل الحديث عن وجوب الوفاء بالنذر نفسه، كيفية ذلك إذا صح النذر. الإمام لماذا لم يلزم هذا الشخص أن يصرف المال في مورده، سواء كان هذا المورد واجب بالأصالة أو لم يكن واجب؟ أفرض أنه ثغر لا تجب المرابطة فيه، المهم أنه نذر. إذن حتى الآن هذا شيء غير مفهوم كثيرا. إذن هذا ثالثا إشكال يعني ليس واضحا، ليس مقنعا. رابعا، الإشكال الرابع على الاستناد لرواية علي بن مهزيار في موضوع التمييز بين عصر الحضور وعصر عدم الحضور، ما ذكره أيضا صاحب التنقيح الرائع. قال الرواية ضعيفة سندا من جهتين، الجهة الأولى هي مكاتبة، والجهة الثانية السائل لا نعرفه. من هو هذا السائل؟ علي بن مهزيار يقول كتب إليه رجل من بني هاشم، من هذا الذي من بني هاشم؟ بعض علماء أهل السنة المعاصرين، أعرف شخص يعني أستاذ في علم الحديث في مصر مصري، ويقول بأن كل بني هاشم حتى القرن الرابع نقول بوثاقتهم، يعني مثل التوثيقات العامة، أشرنا لهذا في بحث الرجال إذا الإخوة يذكرون. يقول هذا لا، حتى لو كان من بني هاشم لا، الأصل أنه يعني مجهول ما نعرفه. صحيح علي بن مهزيار يروي عنه ولكن لا نعرفه، إذن لا يمكن الأخذ بهذه الرواية، هي مكاتبة أولا، ثانيا الذي كاتب الإمام لا نعرف من هو أصلا. هذا الجواب يمكن أن شوي ندخل نحلل فيه فيما يتعلق. أولا فيما يتعلق بقضية جهالة السائل، ما أنا ما يهمني السائل من هو، لا تضر، المهم علي بن مهزيار. علي بن مهزيار يدعي أنه رأى الخط بنفسه وقرأ النص ويقول هذا خطه، هذا السائل ما يعنيني. هذا مثل علي بن مهزيار جالس وشخص ما يسأل الإمام والإمام يجيبه، علي بن مهزيار جالس ويسمع، أنا ما يهمني ذلك السائل من هو، خليكم مجهول، ليس هو جزء من الإسناد أصلا حتى أنا أبحث عن توثيقه وعدم توثيقه. العبرة ليس بتشخيص من هو السائل، العبرة أن علي بن مهزيار كيف استطاع يعرف الخط، كيف استطاع يعرف الخط. نعم إذا علي بن مهزيار اعتمد في تحديد الخط أن هذا هو خط الإمام الجواد على شهادة هذا السائل، نعم هذا صحيح، ينبغي أن نعرف من هو هذا السائل، يمكن واحد كذاب ضحك على علي بن مهزيار وكذب عليه، قال له هذا خط الإمام الجواد، هو لا خط الإمام الجواد ولا شيء. إذا علي بن مهزيار مستند معرفته بالخط هو شهادة ذلك السائل، يصبح ذلك السائل يعني جزء من السند ولو حكما، وبالتالي إذا لا نعرفه لا نتمكن من أن نوثق هذه الرواية ونصححها. لكن هذا غير واضح، لماذا؟ لأنه لو كان السائل قد شاهد بأم عينه الإمام وهو يكتب الرسالة ولم تكن هذه مكاتبة. إذا هو شاهده لم تعد مكاتبة بالمعنى الاصطلاحي للكلمة، المكاتبات بالمعنى الاصطلاحي في علم الحديث فرع الغياب والبعد، يعني مبنية على الغياب والبعد. لو هذا الشخص التقى الإمام والإمام بدل أن يقول له شفويا افعل كذا كتب أمامه وهو يقرأ وخلاص، هذه لم تعد مكاتبة، هذا نقل مباشر. السؤال الآن السائل نفسه هذا كيف عرف أن هذا النص هو من الإمام؟ علي بن مهزيار نفسه كيف عرف أن هذا النص من الإمام؟ هنا السؤال، المفروض أنه لم يلتقه، إذن لابد أن يكون الاعتماد على ماذا؟ الاعتماد على معرفة الخطوط. الظاهر من الرواية أن علي بن مهزيار هو بنفسه يجزم بأن هذا هو خط الإمام، إذن نحن لسنا بحاجة للسائل. الموضوع بشكل مباشر علي بن مهزيار يقول وقرأت بخطه، واضح أن علي بن مهزيار يجزم بأن هذا خط الإمام. إذن هذا موضوع جهالة السائل دعها على حدة، لا يهمنا السائل كان ثقة ما كان ثقة، أمامي ورقة وعلي بن مهزيار يقول هذه الورقة متأكد أنا أن هذا هو خط الإمام الجواب، انتهى الموضوع. من كائنا من كان الذي أتاني بالورقة، ما يهمني، هذا خط الإمام الجواد. إذن أما جهالة السائل فلا قيمة لها، هذا واحد. اثنين، أما المكاتبة، هنا الموضوع حول المكاتبات، حجية المكاتبات. عندنا مكاتبات كثيرة عن أئمة مختلفين، وعندنا توقيعات خرجت من عند الإمام المهدي. شيعيا عندنا هذا الاثنين، عندنا المكاتبات والتوقيعات. هذه طبعا مع الأسف الشديد، وهذا شيء طبعا يستحق علامة استفهام كبيرة، الشيء العجيب الغريب، ما أدري ثقافتهم في ذلك الزمان، طبيعة ثقافة المجتمع في ذلك الزمان، أحد من هؤلاء لم يبقي لنا ورقة واحدة بخط الإمام. يعني عادة إذا أنت عندك الآن رسالة، أفرض أنت كاتب رسالة سيد الخوئي أو السيد الخميني، أو كاتب رسالة سيد كلبجاني، ها أنت كاتب رسالة سأل سؤال ومجاوبك. عادة المتدين المؤمن الذي يحترم ويجل أمر هؤلاء العلماء عادة يحتفظ بها، يريها لأبنائه، أنه هذه مثلا، وإذا في عالم محدث أو واحد جمع يهمه أن يجمع مثل هذه الوثائق. حتى في ذلك الزمان أيضا العجيب لم يبقى أي مكاتبة، لا نعرف، أنا شخصيا يعني بحدود اطلاعي لا أعرف أحدا ادعى وجود مكاتبة مخطوطة. والغريب أكثر من هذا أن حتى المحمدين الثلاثة في حدود اطلاعي المتواضع لم يدعي أحد أنه بيده كان مكاتبة مباشرة، يعني وصلته نسخة منها، يعني هي، وهذا غريب. أن عادة يحتفظون، هذا إمام يعني إمامهم ومعصومهم ومنصوصهم، يعني كيف ما معقول هكذا ما صار حتى بين يعني هذا علي بن مهزيار ليش ما أخذ الورقة، أو ليش ما يعني طبعا ما كان معه تليفون يأخذ صورة عن الورقة، لكن ليش ما، وأحيانا المكاتبات مع بعض كبار الأصحاب، لماذا لم يتم تداول المكاتبات؟ تم تداول كتبهم على أساس استنسخت، المكاتبة نفسها لم يتم تداول، ربما ما كان في ثقافة في ذلك الزمان، الله أعلم. المشكلة إذن هنا في حجية المكاتبات. حجية المكاتبة الإشكالية الأساسية فيها أنه كيف نعرف بأن هذا الخط هو خط الإمام أصلا؟ يعني في ذلك الزمان كيف كان يعرف أن هذا خطه؟ ليس بعيدا أن هذا عادة يمكن أن يكون نوع من العلم القريب من الحسي، ممكن يكون يعني عادة تعرف خط فلان تقول نعم هذا خطه صحيح، وهذا حتى في المحاكم إلى يومنا هذا أصلا أيضا يعتمدون على أشياء من هذا القبيل مثل الإمضاءات وما شابه ذلك. إذن السؤال ليس يعني في أنه يعني لا نجزم بالخط، لا ممكن واحد يجزم بالخط بحيث هو بيعرف خط هذا الشخص ممكن يجزم من هذا خطه مثلا. السؤال هو في تزوير الخطوط، انتبهوا جيدا وين إشكالية السؤال. مرة واحد يقول كيف يعرف علي بن مهزيار أن هذا خط الإمام؟ وهذا ليس إشكال، ممكن يعرف أنه خط الإمام. أنت الآن لو تعيش مع شخص تعرف كتابته تعرف أنه خطه، إذا جابوا لك ورقة مثلا مكتوب عليها كلام معين تقول نعم هذا خطه، نعم أنا أعرف خطه. نحن في زماننا اليوم خلال 20 سنة الأخيرة ضاعت الخطوط الأقلام، صرنا كل شيء على الكمبيوتر، لكن سابقا نعم كل تكتب فالناس يعرف خط فلان. أنا بعض الأشخاص إلى الآن أعرف خطهم، إذا تعطيني ورقة تقول لك هذا خط فلان عادي، هذا ليس أمر مبين. الإشكالية ليست في كيف يعرفون الخط، يعرفون الخط من خلال المقارنات، من خلال المقارنة تكون لدى الذهن احتمال قوي يبلغ درجة الاطمئنان أن هذا نعم هذا هو خطه. هذا ليس الإشكال هنا، الإشكال في تزوير الخطوط. من أين عرفنا من هو الذي نقل الرسالة؟ ماذا لا أعرف من هو هذا الشخص الذي بجانب الإمام بجانب علي بن مهزيار، ولا أعرف هذا الشخص اللي بجانب علي بن مهزيار مع من بعث الرسالة، وذاك الشخص أوصلها للإمام والإمام كتب وذاك جابها وأعطاها لهذا الشخص اللي بجانب علي بن مهزيار اللي هو رجل من بني هاشم، وعلي بن مهزيار ينظر ويقرأ. لا هذا أنا أعرفه في هذه الرواية، ولا الذي ذهب ورجع أعرفه. في المكاتبات نادرا ما تجد أنه يعرف من هو الذي ذهب ورجع، من هو هذا الشخص؟ يعني ما يقول لي هذا السائل أرسلت هذه المكاتبة مع فلان فأرجعها لي، وإذا فلان ثقة ومضمون يعني بريد مضمون، ها ما نعرف. طيب إذا ممكن يكون، يمكن تقليد الخطوط أمر ليس يعني والله حالة نادرة، تقليد الخطوط أمر وارد جدا. مجرد أن علي بن مهزيار يعرف الخط لا ينافي احتمال التزوير وتقليد الخط، مع عدم معرفة من هو الشخص الذي ذهب ورجع. وبالتالي عندنا مشكلة كبرى في المكاتبات، ولذلك بعض علماء الحديث سنة وشيعة لا يرون حجية المكاتبات أصلا، كاتبات يعتبرونها خارج إطار الحجية. ومنهم كما قرأنا قبل قليل السيول صاحب التنقيح الرائع، كثير لم يكونوا يحتجوا بالمكاتبة، يقول من هو الذي أخذ المكاتبة هذه ورجعها، من هو الذي يمكن هذا يعرف خط الإمام كتب، يمكن واحد هناك قريب من الإمام يعرف خطه كتب نفس النص. كل شيء وارد، لا نعرف شيئا في هذا العالم. فإذا الإشكالية السندية حقيقة هنا ليست من طرف جهالة السائل من حيث هي جهالة السائل، بل من طرف أن المكاتبة مش مضمونة إلا إذا تجيب لي قرائن وشواهد ترفع من الاحتمال أن هذه المكاتبة بالفعل هي من عند الإمام، يعني تكون خلاص مضمونة. مثل مثلا أنت تثق ثقة عليا وتؤمن بسفارة النوبختي، الحسين بن روح النوبختي، وهو يقول لك أو تعطيه أنت رسالة ويجيب لك الرسالة مكتوبة ومهورة وأنت لا تعرف خط الإمام هنا أصلا، يقول لك هذه من الإمام، هنا أنت تثق به وتقول له خلاص. مثل هذه القرائن حينئذ لا بأس. إذن هذا رابعا. خامسا، ما أورده أيضا بعضهم، قالوا النذر هنا في مكاتبة علي بن مهزيار إما أن يقع باطلا أو يقع صحيحا. إذا وقع باطلا لا وجه لإلزام النذر بالصرف، إذا وقع صحيحا لا يحصل امتثال بغير بمثل هذا الصرف، فلا نفهم أمر الإمام أصلا. يعني شوف هذا نقد متني، نقد متني قائم على القواعد الفقهية. يا أخي هذا النذر إذا مش صحيح لماذا يأمره بالصرف في وجوه البر؟ إذا صحيح لا يسقط التكليف بصرفه في مكان آخر، لأنك لا تفي بالنذر حينئذ. فما هذه الفتوى؟ فتوى أصلا على خلاف القواعد، فتبدو فيها مشكلة. هلا هذا الكلام طبعا دقيق، لكن إذا واحد عنده رواية معتبرة أو يرى أنه في حجية لهذا الموضوع ممكن يقول لك هذا باب النذر تعبديات، ربما في هذا المورد الخاص يعني في تعبد مثل هذا، أو على الأقل احتمال تعدد المطلوب، بمعنى أن هذا النذر عمليا أن يصرف في وجوه الخير ثم أسقط هذا العنوان وعنوان وجوه الخير على المرابطة، فسقط عنوان المرابطة وبقي وجوه الخير. ممكن يكون الإمام هكذا فعل، لا ندري، الله أعلم. على أي حال المحاولة النقدية هذه جيدة، لكن باعتبار نحن في باب النذر ندخل في إطار من التعبديات تبقى يعني معلقة. سادسا أيضا في مناقشة المكاتبة هذه، حاصله الرواية لو تمت سندا فهي رواية أحادية ليس لها نظير في مروياتنا، يعني لا نعرف نظيرا لرواية في باب المرابطة مثل هذه الرواية، وحيث إننا نبني على حجية الخبر الموثوق المطمئن بصدوره، فلا يحصل لنا ثقة بصدور مثل هذه الرواية بعد كل ما قلنا، خاصة بعد ما كل ما قلناه، وبخاصة أنها مخالفة لقواعد باب النذر أيضا. إذن لا يستند إلى هذه الرواية في إثبات التمييز بين عصر الحضور وعصر الغيبة، أو في إثبات التمييز بين عصر بسط اليد وغير عصر بسط اليد. فهذه الرواية لو لم نحملها على خصوصيات زمانها ممكن حتى يعتبر الإنسان يعني معارضة للتشريعات العامة. كيف تكون المرابطة واجبة أو مندوبة راجحة والإمام يتحفظ عن دعم المرابطين حتى الذين يختلفون معهم في المذهب؟ مفروض أنها مرتبطة بحماية المسلمين أنفسهم، على بحث آخر. إذن الصحيح النتيجة التي نخرج بها هنا شمول حكم المرابطة لعصر الغيبة وعصر الحضور، شمول حكم المرابطة لبسط يد الحاكم الشرعي وعدم بسط يده، ما دامت النية والقصد هو الدفاع عن بلاد المسلمين لا تقوية سلطة حاكم جائر أو سلطة حاكم يعني ظالم. هذا ما يتعلق بالبحث الثالث من بحوث المرابطة. إذن تحدثنا عن حكم الشرعي الأولي، تحدثنا عن نوعية التكليف الثابت فيها وأنه كفائي، توصلنا إلى عدم صحة التمييز في أحكام المرابطة بين عصر الغيبة والحضور أو بسط اليد وغير بسط اليد، هذا ثالثا. ورابعا، رابعا سأضعه تحت عنوان اتساع معنى المرابطة في عصرنا. فقط هدفي من هذا أن المفهوم القديم للمرابطة اليوم صار متسع كثيرا بسبب تغير شكل الدولة وتطور شكل الدولة الحديثة وتنوع شكل الدخول للبلد. الكلمات الفقهاء المسلمين المرابطة كما قلنا سابقا حفر الثغور على الحدود الجغرافية، يعني على آخر حدود الدولة الجغرافية في نقطة عسكرية، هنا في نقطة عسكرية في تلك المنطقة في نقطة، وعادة النقاط العسكرية أن تكون في الأماكن اللي محتمل فيها دخول جيش. يعني قديما ما يدخل الجيش من عبر الجبال، هذا الموضوع سوف نبحثه إن شاء الله لاحقا ونحن نتكلم عن موضوع معركة الأحزاب ومعركة قضية بني قريظة، إعدام النبي لعدد من بني قريظة والجدل الكبير حولها، سيأتي معنا إن شاء الله بحثه هذا. ما تدخل المقاتلين، ما يدخلوا قديما يطلع على جبل، يلتمسوا المكان اللين، فيدور حول الأمكنة اللينة السهلة حتى يصلوا، ما يطلع جبال. فإذا جيش كبير، إذا منطقة جبلية بعد ما حد يحط خلي نقطة عسكرية فيها، لأنها ليست ضرورية، ما يجي جيش منها، فيلتمسوا الأماكن اللي عادة ممكن جيوش كبيرة تأتي منها تكون منفذ فيضعون عليها نقطة. هذا كان قديما، لكن اليوم المرابطة اللي هي حماية ثغور المسلمين بدأت تحمل معنى أوسع بكثير، مش بمعنى أن مدلول اللغوي تغير، أبدا لا أتكلم عن تغير في المدلول اللغوي، ولا بمعنى أنني أحمل روايات المرابطة معنى جديد، لا لا أبدا. أدلة المرابطة هي أدلة المرابطة، ومعنى المرابطة هو معنى المرابطة، لكن أقول هو معناها اليوم أخذ شكلا جديدا ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار، اللي هو حماية البلاد الإسلامية من أي عدوان يمكن أن يعرض أمنهم واستقرارهم ونفوسهم وأرواحهم للخطر. فتشمل حماية الثغور الجغرافية اللي هي عبارة عن يعني الحدود، النقاط الحدودية كما كان سابقا، تشمل قوى الأمن العاملة في المطارات في الموانئ، هؤلاء أيضا قوى أمنية يعني يحمون بلاد المسلمين أن يتم إرسال شيء خلالها، هذا كله أيضا نوع من حماية الثغور. قديما ما عندهم حماية الثغور إلا يخلي نقطة، الآن لا حماية الثغور في المطار، المطار ثغر صار الآن، المطار هو في نصف البلد، المطار صار ثغر، الموانئ البحرية أيضا صارت عبارة عن ثغور، ممكن دخول يعني جماعات قد تقوم ب يعني الاعتداء على المسلمين، قد تكون بفعل أعمال أمنية معينة، الموانئ البحرية البرية الجوية المطارات، حتى أجهزة الدفاع الجوي، حتى الأجهزة الاستخبارية أيضا التي تحاول أن تكتشف إذا كان في مؤامرة قد تكون لدخول مجموعة معينة، أو كل هذا صار اسمه مرابطة. فمفهوم المرابطة ليس مفهوم قديم وانتهى زمانه كما قد يتصور بعضنا، مفهوم المرابطة مفهوم قديم جديد، واليوم أوسع دائرة من الموضوع القديم وأكثر ابتلاءً. كل جهاز، كل فرد، كل مجموعة، كل فئة وظيفتها ومسؤوليتها أو جزء من وظيفتها ومسؤوليتها حماية المسلمين من وقوع عدوان على بلادهم، على ديارهم، على 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 أموالهم، على ممتلكاتهم، على نفوسهم، على دينهم، سواء كانت نقاط جغرافية أو كانت في أي نقطة كانت، كل هذا له علاقة ب يعني حتى هذه الحماية السيبرانية، هذه هي أيضا آدة صدق، لأن ممكن أن 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 تضرب مصالح، تتلف أموال المسلمين، وممكن أن تخترق المسلمين. كل هذا المفهوم الآن لتأخذ الفكرة الجوهرية للمرابطة وملاك الحكم في باب المرابطة كله يصدق على مثل هذا، وبالتالي هذه وظيفة جديدة أو أخذت شكلا جديدا في هذا. إذن كل فريق يعمل على الرصد وحماية البلد المسلم من الاعتداء أو الاختراق، هذا بدأ يصدق عليه عنوان المرابطة اليوم، لدليل المقاصد الذي قلنا سابقا، ولآية الإعداد التي تستطيع أن تحمي وتضع ردع، وإلا بدونها أنت ستكون مخترق ويمكن تهديد أمنك بسهولة وتعريض مواطنيك وبلدك بسهولة. فالصحيح أن مفهوم المرابطة الشرعي بملاكه ودليله، اترك هذا بالملاك والدليل، يشمل كثير من الوظائف التي باتت موجودة اليوم، ولا يقتصر فقط على الشكل القديم اللي كان موجود في نقاط الحدودية، يعني اليوم نقاط الحدودية فقط، لا صار له معنى أوسع. خامسا وأخيرا في بحث المرابطة، زمان المرابطة أو مدة المشاركة في المرابطة، وهذا آخر بحث من بحوث المرابطة. الفقهاء اشتهر بينهم، الفقهاء الإمامية اشتهر بينهم أن المرابطة مستحبة 3 أيام إلى 40 يوم، إذا زادت عن 40 يوم لم تعد مرابطة، صار حكم الجهاد. بل حتى بعض الفقهاء قال أقل المرابطة 3 أيام. كيف أنت تقول أقل النذر، عفوا أقل الاعتكاف 3 أيام؟ ده ما فيك تعتك في يوم، صحيح؟ هذا في الفقه ما فيك تعتك في يومين، يومين ما فيه، تعتك كيف تعتك 3 أيام، أقله 3 أيام، هذا رأي المشهور. هنا نفس الشيء، إذا تريد ترابط اللي هو الرباط الواجب عليك أو المستحب، حتى تحقق هذا تمتثل هذا الوجوب أو هذا الاستحباب أقل شيء 3 أيام. فلو شخص مثلا على سبيل المثال نذر المرابطة، والمرابطة لها مفهوم في الشرع، فقال لله نذر أن أرابط، ولم يقل كم يوم، لزمه البقاء 3 أيام بليلتين، تماما مثل الاعتكاف، تماما مثل الاعتكاف، وهذا نص عليه العديد من الفقهاء في هذا السياق. طيب منين اجت فكرة 3 أيام؟ أن الأقل هو 3، ما في يروح نقطة يوم واحد، وأن الأكثر هو 40، ما في يقعد 41 يوم، 41 يوم هذا صار مفهوم جديد، ترتب عليه عنوان جديد مثلا. ظاهر ما تقدم من أدلة المرابطة، من الروايات الواردة في المرابطة، ظاهر المعنى اللغوي للمرابطة، كل هذا ظاهر وعدم التقيد بمدة زمنية معينة، لا في جانب القلة لا في جانب الكثرة، ما دام الأمر هو ملازمة للثغر بهدف الإعلام، إعلام المسلمين بحصول عدوان، أو بهدف الاستعداد، فهذا رباط لغة عرفا كتابا وسنة تشمله الأدلة تشمله الروايات. أي قول غير هذا يحتاج إلى دليل. ولما نبحث نفتش من أين جاءت هذه الفكرة، لا نجد لها أساسا إلا رواية واحدة وردت في تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي عن محمد بسنده إلى محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قال الرباط 3 أيام، خلاص حدت، وأكثره 40 يوما، فإذا جاوز ذلك فهو جهاد. هذا هو هذه الرواية اللي هي المستند لهم في ذلك. فإذا أنت نذرت الرباط 3 أيام، لأنه هو عرف لك الرباط 3 أيام، إذا تروح إلى الرباط لتسقط التكليف الشرعي عنك الكفائي أو تسقط الاستحباب، أقل شيء 3 أيام تجلس. بعض الفقهاء حملوا هذه الروايات قالوا ليست في مقام التحديد، هذه في مقام بيان الثواب فقط، يعني أن الثواب ثواب الرباط مرهون بأن تقوم أنت بتفعل ذلك 3 أيام، وإذا أنك زدت على 40 ثوابك هذا يتضاعف، يصبح ثواب أعلى، يصبح من نوع ثواب المجاهد ليس من نوع ثواب المرابط. على أي حال، إذن هذه هي الفكرة الشائعة المشهورة أن أو عند بعض الفقهاء على الأقل الرباط أقله 3 أيام أكثره 40 يوما. يمكن تسجيل بعض الإشكاليات هنا. أولا قال بعضهم أنها أو قد يقال أن هذه الرواية الموجودة هنا، يعني الرباط 3 أيام، معارضة بما دل على أن رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيام. ومر معنا رواية من هذا القبيل إذا تذكرون، لما الرواية تقول لك رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، هذا ما معنى؟ معنى أنك فيه رابط ليلة، وبالتالي إذا ربط ليلة فأنت فعلت ما هو خير من صيام شهر وقيامه، إذن ليلة. ولعله انطلاقا من هذه الأخبار أنه رباط ليلة يساوي كذا وكذا، وجدنا كما نسب إلى ابن الجنيد بأنه يقول أقل الرباط يوم واحد، قال أقل الرباط يوم واحد، ممكن اعتمادا على مثل هذه الروايات ممكن. فإذا أنا عندي روايات أقل الرباط 3 أيام، وعندي رواية تكلم عن رباط ليوم واحد لليلة واحدة، إذا كان الرباط لليلة واحدة له واقعية في الخارج ويترتب عليه ثواب، وبالتالي هو رباط عبرت عنه الرواية، فما معنى ما هو أقل من 3 أيام لا يصدق عليه عنوان الرباط؟ يعني يتقع نوع من المعارضة ما بين روايات الثلاث، رواية الثلاث وروايات الليلة الواحدة. هذه المعارضة أجيب عنها. أولا قالوا هذه الرواية هنا موضوع الليلة الواحدة هذه ليست في مقام التشريع حتى يبين أنه مثلا أقله 3 ليلة واحدة، هي ليست في مقام بيان موقف الشرع، في مقام بيان الثواب. وهذا جواب صحيح، هذا جواب صحيح. الرواية هذه الثانية موضوع الليلة الواحدة لا تريد أن تحدد أقل الرباط، تريد أن تقول الرباط يوم ثوابه كذا وكذا، هي منصرفة عن 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 تحديد موقف شرعي في أقل الرباط وأكثره، أصلا ليست في مقام البيان من هذه الجهة. ممكن يكون أقل الرباط 3 ليال أو 3 أيام، وتأتي هذه الرواية تقول هذا الذي يرابط 3 أيام كل ليلة من لياليه ثوابها صيام شهر وقيامه، ما في مانع، ليس هناك تعارض بين الروايات في مثل هذه الحال. بل أكثر من ذلك، ثانيا حتى لو كانت في مقام التشريع، حتى لو كانت هذه الروايات اللي هي ليلة واحدة كافية في مقام التشريع، لكن تقدم رواية ابن مسلم وزرارة عليها. لماذا؟ لأن رواية ابن مسلم وزرارة تصلح مقيدا لرواية الليلة الواحدة. لماذا تقيدها بالثلاثة؟ لأن رواية الليلة الواحدة ماذا تقول؟ يمكنك المرابطة ليلة ليلتين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى آخره. فتأتي رواية زرارة ومحمد بن مسلم تقول لا يمكنك الربط إلا 3 فصاعدا، فتقيد الدائرة. تلك كان دائرتها من 1 إلى 100 مثلا، تلك قيادتها قد بين 43، فأيه ليكون أعم وأخص؟ الذي يكون أعم هو عبارة عن روايات الليلة الواحدة، والأخص هو عبارة عن 3 ليال حينئذ، وبالتالي علينا أن نقيدها، وهذا ما فعله سيد صادق الروحاني لما قيد هذه بهذه. بعض الفقهاء كما تعرفون في بحث المستحبات، لأنه كما قلنا المشهور يرى استحباب الرباط، بعض الفقهاء في بحث المستحبات لا يجرون قاعدة الإطلاق والتقييد، لا أدري إذا يعني سبق لكم أن اطلعتم، هذه فكرة موجودة عند بعض الفقهاء أنه إذا كان في عندي إطلاق وعندي تقييد في الموضوع، ما الرواية ما العلاقة، المستحبات ما تشمل. يعني مثلا صلي مثلا، نفرض أن أجت مثلا استحباب صلاة 11 ركعة مثلا في ليلة صلاة الليل مثلا، ورواية واحدة قالت مثلا 12 ركعة مثلا، وهذه لا تقيد، هذه تبقى مستحبة وهذه تبقى مستحبة، فردين للمستحب يصبح، لا واحد يقيد الثاني. ربما يكون منشأها هذه التسامح في أدلة السنن مثلا ربما، لكن هذه القاعدة أننا لا يمكن تطبيق قواعد الإطلاق والتقييد، لا يمكن تطبيق قواعد التخصيص والعموم في باب المستحبات، قاعدة غير واضحة أصلا من أساسها. ليش؟ لسبب بسيط جدا، أن الإطلاق والتقييد، العموم والخصوص وأمثال هذه من الشؤونات الهرمنوطقية، من شؤون الدلالات اللفظية، الدلالة يعني تفسير النص، ما له علاقة بطبيعة المنصوص، ما له علاقة بالمضمون، ما له علاقة بالمحتوى، هل المحتوى لزومي أو غير لزومي، هذا له علاقة بالعلاقة بين النصوص في عالم دلالاتها، ما المحتوى ما له قيمة. إذا كان الإطلاق والتقييد نظام دلالي معين موجود عند العقلاء، إذا صدق هذا لا فرق فيه أن تتكلم عن مستحب أو غير مستحب، لأن العرف ما يميز بينهما، هذا هكذا دلاليا يكون، هذا كاشف عن هذا وانتهينا. إلا إذا إجا المتكلم قال أنا في باب المستحبات أعلن لكم أنني لا ألتزم بنظام الإطلاق والتقييد، بحث آخر، ما عندنا شيء من هذا القبيل، فما في شيء من هذا القبيل حينها. وبالتالي جواب الشيخ يعني السيد صادق الروحاني يمكن أن يكون صحيحا هنا إذا التزمنا أنه في تقييد وإطلاق، يعني على هذه الطريقة الدقية التي استخدمها هو. ممكن شخص أيضا يقدم حل آخر لهذه المعارضة الموجودة، يقول روايات اليوم الواحد كلها ضعيفة السند، لا تصلح للمعارضة، يعني راجعناها كلها ضعيفة السند، لا تصلح للمعارضة، تطبيق قواعد باب التعارض لازم يكون بين الحجة والحجة، مش بين الحجة واللا حجة، انتهى الموضوع من رأسه، خلصنا. إذن أول إشكالية تسجل على الاستدلال برواية محمد بن مسلم وزرارة في أن الرباط أقل 3 أيام أكثر 44 يوما، أنها معارضة بما دل على أن الرباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وأجبنا عن هذه الإشكالية، بعض الأجوبة صحيحة بعض الأجوبة فيها تعليق. ثانيا، إشكالية ثانية على أصل التحديد بال43، تقول إشكالية ثانية أصلا هذه الرواية، رواية محمد بن مسلم وزرارة، ليست في مقام التحديد التشريعي، هي في مقام بيان الثواب، قلنا قبل قليل أن بعض الفقهاء قال ذلك، إلا أن الإنصاف أن هذا التحليل خلاف ظاهر الرواية، الرواية ليس فيها إشارة بتاتا إلى الثواب والفضل، لسان التحديد تترتب عليها آثار التحديد، مثل ما لو نذر الرباط لن يتحقق النذر حين إلا 3 أيام. ها؟ نعم، مجرد أنها أشارت في النهاية إلى موضوع أنه مثلا له يصبح مثلا، فإذا جاوز ذلك فهو جهاد، مجرد أن أشارت هذا لا يعني أنها في مقام بيان ثواب، لا، حكم الجهاد يصبح، يعني حكمك أنه الجهاد فيلحقك حكم الجهاد فيه، ما يترتب عليه من أحكام الجهاد فقط، فيتريد أن تحدد ثم تقول إذا تجاوز 40 تخرج عن عنوان الرباط يلحقك حكم الجهاد تترتب أحكام الجهاد، فإذا عندي أحكام للمرابطة وأحكام للجهاد بعد 40 يوم تخرج أحكام المرابطة تأتي أحكام الجهاد، ليس في الرواية أي إشارة إلى فكرة الثواب حتى نقول نحملها على الثواب، واضح أنها في مقام التحديد تحدد هذا هكذا وهذا هكذا وهكذا وانتهينا بعد. هذا ثانيا. ثالثا، إشكال الثالث على هذه الرواية أن هذه الرواية لا يمكن العمل بها لأنها غير صحيحة، وذلك من جهتين. الجهة الأولى من ناحية السندية، هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي بطريقه إلى محمد بن حسن الصفار، هذا الطريق في نقاش حول بين العلماء فيه، وكثيرون يذهبون إلى عدم صحة هذا الطريق وهو الصحيح، لأن هذا الطريق مبني إما على القول بوثاقة مشايخ الإجازة أو على القول بوثاقة مشايخ النجاشي جميعا أو على القول بصحة توثيقات المتأخرين، وهذه الثلاثة معا تكلمنا عنها في بحوث الرجال وقلنا أنها يعني ليست ناهضة، فأسناد هذه الرواية أيضا يعني غير واضح. هذا أولا، ليس فقط ضعيفة الإسناد، بل هذه الرواية مع هذه المشكلة في سندها لا يوجد بمضمونها حتى رواية أخرى في أي من مصادر المسلمين الشيعة والسنة، فهي خبر أحادي متمحض في الأحادية، فلا يحصل لنا وثوق بصدور مثل هذه الرواية، مجرد ظن لا أكثر ولا أقل، لا نبني عليها إذا كنا لا نبني على حجية. الإشكالية الرابعة هنا وهي التي طرحها بعض المتأخرين من أمثال السيد محمد حسين فضل الله، قالوا أثناء هذه الرواية لا تؤخذ قانونا شرعيا، يا جماعة هذا باب الرباط أنت مو أنه تعبديات شرعية، هذه قضية تابعة للقيمين على الشؤون العسكرية، يحددون 5 أيام هنا أنت تأتي، 7 أيام أنت تأتي هنا، يوم تأتي هنا، هذه قضايا متحركة جوهرها التحرك، شو معنى أنت تتكلمني عن تعبديات في هذا الموضوع 3 أيام أقل، تتكلم عن الحيض ثلاثة أيام وعشرة أيام وثم تقول هذه تعبدية. حتى في الحيض هذا في بحث أيضا. تعرضنا مؤخرا، نشرت مؤخرا كلام حول موضوع سن اليأس للمرأة، وقلت أن سن اليأس ليس لا 50 ولا 60 ولا أي شيء آخر، سن اليأس هو سن اليأس الحقيقي الذي تيأس منه المرأة في أن يأتيها حيض، والحيض أمر واقعي تكويني، ليس حيض تعبدي وحيض تكويني، يأس تعبدي ويأس تكويني، كل هذا قابل للمناقشة، طبعا قابل للمناقشة مش من خارج النص، من داخل النص يعني كما نفعل عادة. فيقول المستشكل هنا سيد فضل، يقول أصلا طبيعة هذا الموضوع ليس من شؤونات يعني اللي يريد يقول ثلاثة وأربعة، هذا قائد عسكري جالس على الجبهة يقول جيبوا لي خلوا المقاتلين يجوا ثلاثة أيام ثلاثة أيام لمصلحة مؤقتة، أو خمسة أيام خمسة أيام، أو نسقوهم مثلا عشرة أيام عشرة أيام يجوا مثلا، يشعر هو إذا بقي المقاتل هنا مثلا 15 يوم يتعب، فيفضل أن يستبدل الفريق، يستبدل حتى تبقى حالة الموجودين على النقطة العسكرية هذه في حيوية ونشاط، ممكن 10 أيام ممكن 15 يوم ممكن يوم. وبالتالي هذه القضايا بطبيعتها بجوهرها متحركة، لا معنى تدخل أنت التعبديات فيها، فلا نفهمها على أنها أمر تعبدي، وإنما نفهمها على أنها شأن تاريخي، شأن مرحلي، ربما تلك الزمان كان هذا هو الأفضل مثلا. يعني كأن السيد فضل الله يذهب لتحليل القضية بحسب طبيعة الموضوع، طبيعة الموضوع السنخ موضوع ليس يعني موضوع ثابت جامد. هذا الكلام ممتاز جيد، هذا كلام ممتاز جيد، لكن بناء على القول باستحباب المرابطة، الذين يقولون باستحباب المرابطة كما هو المشهور، ما في مانع إذا ما في عندي عنوان ثانوي تكون حركة استحباب، لأن مستحب هو مو واجب، مو قضية واجبة، يكون مثلا أن يناوبوا بين الناس على قانون شرعي بحيث لا يزيدون الشخص عن 40 يوما لا يقل عن يوم واحد، ما هي مستحب، هي مستحب أصلا، مش شأن عسكري ضروري حتى تقول يعني يخضع لطبيعة الظروف. ممكن شخص يعني يناقش، نعم على الوجوب ممكن، ممكن في هذا، لكن بالنسبة لنا عندنا تخريج آخر للمسألة مبني على ما توصلنا إليه سابقا في وجوب المرابطة كفائيا، وذلك أننا قلنا لأن المرابطة واجبة بملاكين، ملاك آية الإعداد وملاك الدليل المقاصد الذي سبق أن أشرنا إليه، وهذان الملاكان لا يرتبطان بتحديد زمني من هذا النوع، وتحقق الوجوب الكفائي ليس رهينا بعدد الأيام بقدر ما هو رهين بطبيعته بتحقق المطلوب بالخارج. وعليه نقول إن تحقق المطلوب بأقل من ثلاثة أيام لا معنى للإلزام حيث لا ملاك، وإن لم يتحقق المطلوب حتى فوق الأربعين يوم لا معنى لعدم الإلزام، لأن المفروض أن ملاك الإلزام موجود. وهذا وجه أن القضية متحركة، ولعل هذا وجه أفضل أن يكون القضية متحركة على مسلك الوجوب بالطريقة التي بيناها. على أي حال، والنتيجة لم يثبت تحديد زمني للمرابطة، بل يتبع في المرابطة معيار الإلزام الكفائي الذي تفرضه أدلة المرابطة، قد تحتاج إلى أقل من ثلاثة أيام، قد تحتاج أكثر، قد تحتاج أكثر من أربعين يوم للشخص الواحد، قد تحتاج أقل، يختلف هذا الأمر طبقا لمعيار الإلزام في هذا الواجب الكفائي. هذا ما أردنا أن نختم به في بحث المرابطة، خلاصة ما توصلنا إليه في بحث المرابطة. أولا، لم يثبت ما ذهب إليه المشهور من القول باستحباب المرابطة، بل قلنا المرابطة إما واجبة أو غير واجبة تبعا لتحقق موضوعها، وقلنا وجوب المرابطة ليس ثابتا لها بعنوانها، بل ثابت لها لكونها من حيث هي مصداق للإعداد والردع وحفظ المسلمين، فلا يوجد عندي وجوب مستقل في الشريعة اسمه وجوب المرابطة، وإنما الوجوب هو الوجوب المقاصدي والإعدادي، قد يتطلب مرابطة وقد لا يتطلب مرابطة، إذا تطلب بنحو الإلزام يكون واجب، إذا ما تطلب يكون لا يتطلب. أما فكرة استحباب المرابطة فلا وجه لها أصلا. ثانيا، وجوب المرابطة ينجم عنه أنه كفائي ليس عينيا. ثالثا، حكم المرابطة لا علاقة له لا بحال الحضور ولا بحال الغيبة، لا بعدالة الحاكم ولا بعدم عدالته، لا ببسط الإمام يده ولا بعدم بسط الإمام يده. رابعا، لم يثبت تحديد زمن للمرابطة، الأمر فيها يتبع طبيعة الحاجة الملزمة التي ترجع إلى طبيعة ملاك الوجوب الموجود في باب المرابطة. هذا ما يتعلق بالمحور الخامس. المحور السادس والأخير ويأتي إن شاء الله بحثه غدا، هو ما نطلق عليه عنوان التجسس الدفاعي. التجسس الدفاعي يأتي إن شاء الله، إشارة سريعة له بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.